الطهران سوف رأى دول ترويكا الأوروبية لديها احتجاجا على تواطؤ بلدانهم واستغلال مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق بشأن برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أكدت أن الاجتماع يفتقد للمبررات القانونية أو الفنية، واصفة هذه الخطوة بالاستفزازية، وتأتي في سياق نهج واشنطن التصعيدي. كما شددت على أن البرنامج إيران النووي سلمي ويتماشى مع حقوق والتزامات البلاد بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، مضيفة أن الاتفاق النووي يجيز لإيران تقليص التزاماتها جزئيا أو كليا في حال إخلال الأطراف الأخرى بتعهداتها. هاجم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة ووصفه بالسيرك المعادي للكيان الإسرائيلي. كما اتهم نتنياهو المجلس بمعاداة السامية بعد تقريره الأخير عن الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. المزيد حول هذا الموضوع في سياق هذا التقرير.
لا يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يسمع أي انتقاد لجرائمه التي يرتكبها بشكل موسع في جميع مناطق فلسطين والمنطقة، حيث هجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووصفه بالسيرك المعادي لتل أبيب، واتهمه بمعاداة السامية بعد تقريره الأخير عن الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفلسطين. مجلس حقوق الإنسان ومن خلال لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أكد في تقرير له أن تل أبيب ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول. وقالت اللجنة خلال جلسة الاستماع العامة في جنيف إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. وخلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية والإنجابية، مشيرة إلى أن الاحتلال هجم ودمر عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرض حصارا بشكل متزامن ومنع المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد. كما أشار التقرير إلى أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. وفي إطار التقرير أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات واسعة بحق الفلسطينيين، داعيا العالم إلى حماية الفلسطينيين في غزة ومساعدتهم. وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ومن خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولايات القضائية العالمية تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا في غزة وفلسطين بشكل عام.
حذرت حركة حماس من تفاقم الأزمة الإنسانية سوءا في غزة، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد فقدان مواد أساسية وسلع غذائية في القطاع. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أوضح أن الأهالي يعانون حصارا مشددا الأسبوع الثاني مع مواصلة الاحتلال منعه إدخال الغذاء والدواء، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الكيان لوقف سياسة العقاب الجماعي. بدوره أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى توقف عشرات المخابز وشل قطاع المواصلات بسبب إغلاق المعابر وانعدام الوقود، مضيفا أن ذلك سيهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون إنسان يعانون أصلا ظروفا قاسية. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 48 ألفا و520 منذ بدء العدوان عام 2023. إلى ذلك انتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين نحو 50 شهيدا دفنوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال فترة عدوان الاحتلال على القطاع. أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة أرائيل شمالية الضفة الغربية، وأكدت مصادر فلسطينية نجاح المنفذ بمغادرة موقع العملية بسلام، فيما زعمت وسائل إعلام الاحتلال أن حالة المستوطن وصفت بالمتوسطة وأن وحدات الكيان ما زالت تواصل البحث عن المنفذ. من جهتها أشارت حركة حماس بالعملية وذكرت أنها تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى تصعيد المقاومة والعمليات الموجعة ضد الاحتلال. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق، وأفادت مصادر سورية أن طيران العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا لافتة إلى إصابة شخصين خلال الهجوم. من جهته زعم الإعلام العبري أن العملية استهدفت أحد مقرات حركة الجهاد الإسلامي، فيما فندت الحركة مزاعم الاحتلال وأكدت أن المبنى المستهدف هو أحد المنازل الخالية. يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت العديد من المحافظات السورية خاصة مخازن الذخيرة والمواقع العسكرية الموجودة فيها منذ الإعلان عن سقوط النظام السابق. وأخيرا أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيتعهد بتقديم أموال للمساعدة في إعادة إعمار سوريا على حد قولها. مفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا ذكرت أن ذلك سيتم خلال مؤتمر المانح الذي سيعقد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى مشاركة وزير خارجية الإدارة الحالية بسوريا أسعد الشيباني باجتماع المانحين. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي سفراء ترويكا الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. حماس تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر. وإصابة شخصين إثر عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحاً حتى الساعة 53 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتناول في حلقات هذا البرنامج آخر الأحداث والتطورات التي تطرأ على الساحة السورية، فكونوا معنا ورافقونا. أيها الأفاضل، أهلا بكم من جديد. تمثل الأحداث الدموية والاشتباكات التي تشهدها منطقة الساحل السوري أكبر تحد للإدارة السورية الجديدة في طريق بسط نفوذها على كل سوريا والمرور بالبلاد بسلام من المرحلة الانتقالية، فبعد 3 أشهر فقط من الإحاطة بالنظام السابق تفجرت الاشتباكات في منطقة الساحل السوري، فيما يظهر مدى التحديات والمخاطر بالنسبة للمرحلة الانتقالية. غير أن ما بدأ يوم الخميس الماضي يبدو أنه لم ينتهي حتى الآن، وأنه مرشح للاستمرار في وقت ينبه فيه مراقبون إلى أن التحديات الأمنية هي الأكبر بالنسبة للإدارة الجديدة في قيادتها للمرحلة الانتقالية. عن تطورات الساحة السورية في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ننتقل بكم أعزائنا المستمعين إلى تقرير الزميل أيمن نشواتي.
في الوقت الذي كانت قوات العدو الصهيوني تنفذ مزيدا من التوغل في قرى الجنوب السوري، كانت قوات الأمن السوري في الإدارة السياسية الجديدة تصعد من عمليات القتل والحرق بحق أهالي قرى الساحل. من ريف إدلب إلى ريف اللاذقية وطرطوس، مرورا بأرياف حلب وحمص، جثث ضحايا المجازر تنتشر على أطراف الطرقات وفق ما نقل شهود عيان، ودخان احتراق المنازل بعد نهبها من عناصر الأمن يتصاعد في العديد من القرى، منها تعنيتة التي قصفت براجمات الصواريخ. اشتداد العمليات وتوسعها دفع رئيس الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرح إلى تبريرها بفرض الأمن بوجه من وصفهم بفلول النظام، مهددا بعقاب أشد في حال لم يسلموا السلاح.
وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان. سنبقى نلاحق فلول النظام الساقط، من أبى إلا يستمر في غيه وطغيانه، ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب فإن ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا.
كلام الشرع تعارض مع ما نشره موقع فوكس نيوز الأمريكي لتقرير يقدر فيه أعداد الضحايا في أرياف الساحل ب4000 من الطائفة العلوية، بينهم نساء وأطفال وشيوخ. أما المرصد السوري فتحدث عن تصفية وقتل وحرق منازل ونهب أخرى ومصادرة ممتلكات في أرياف الساحل السوري، مقدرا أعداد الضحايا بأكثر من 1000، معظمهم من المدنيين العزل.
رئيسنا وين الجيش؟ وين العسكر؟ هل عم تقولوا أنه فلول النظام هو اللي عم بيخطر؟ فلول النظام أوزبكستاني أفغاني من الإيغور؟ ما فهمت، ما ضل حدا بالحارة، خالفين راحت الحارة كلها. شيلونا، شيلوا أهلنا ناسنا، نحرق قلبنا، نحرق قلبنا عليين، انقذوا اللي تبقى من حي القصور، انقذونا.
ومع صمت الجهات الدولية عن المشاهد المروعة والدوافع الطائفية لعمليات القتل العشوائية في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، تستمر عمليات القتل مع تخوف كبير من تصرفات عناصر الأمن السوري ببعدها التكفيري غير المؤسساتي، ما أعاد إلى الأذهان الصورة الإجرامية للمنظمات التكفيرية.
هذا وقرر رئيس الإدارة الحالية أحمد الشرع، مستمعين الكرام، قرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، لافتا إلى أن تشكيل اللجنة جاء بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاما بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة. ووفق البيان الرئاسي أناط الشرع باللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الاشتباكات والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. مستمعينا الكرام، هذا وتركت أحداث الساحل السوري ردود فعل داخلية، حيث أصدر المجلس الإسلامي للطائفة العلوية في سوريا والمهجر بيانا حذر فيه من التجييش الطائفي ورفع الحد في التحريض على القتل والذبح. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن هذا البيان يعد الأكثر تصعيدا، فيما كان المجلس الإسلامي للطائفة العلوية يسعى إلى خفض التوتر، كما أصدر بطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك في سوريا بيانا مشتركا استنكروا فيه المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الساحل السوري، مؤكدين ضرورة وضع حد لهذه الأعمال المروعة. وأعرب بيان البطاركة في سوريا عن إدانة الكنائس المسيحية أي اعتداء يمس السلم الأهلي، ورفض البيان أي محاولة لتقسيم سوريا. في السياق نفسه أصدر رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع أهل البيت في سوريا السيد عبد الله نظام بيانا حث فيه الجميع على إيقاف العنف والذهاب إلى حوار حقيقي جاد يرسم وجه سوريا الذي ترتضيه أغلبية أبنائها اجتماعيا وسياسيا. وأضاف السيد نظام أن وجه سوريا اجتماعيا وسياسيا يجب أن يراعي خصوصيات سائر أطيافها، متابعا أن لا عدوان على أحد في نفسه وماله جراء فكره وعقيدته، ولا عدوان على أحد جراء شائعة مغرضة وتهمة باطلة. كانت هذه مستمعين الكرام ردود الفعل على صعيد الهيئات الدينية في سوريا. ماذا في ردود الفعل على صعيد القوى السياسية؟ فاصل ونواصل. أيها الأفاضل، على صعيد القوى السياسية أصدرت القوى والأحزاب الوطنية في سوريا تحت شعار حي على السلم الأهلي والوحدة الوطنية بيانا تطرقت فيه إلى الأحداث في الساحل السوري. وشددت القوى والأحزاب والمنظمات على أن دم السوري على السوري حرام، مشيرة إلى أن الأولوية هي لتحكيم العقل والخطاب الوطني الجامع المرتفع عن الفتن الطائفية والدينية لتفويت الفرصة على أعداء البلاد الخارجيين والداخليين. ورفض البيان أي تدخل خارجي من أي جهة كانت والدعوات لحماية دولية، كما رفضت أيضا التدخلات الصهيونية المعلنة وغير المعلنة وبمختلف أشكالها. وقالت القوى والأحزاب إن الحلول الأمنية البحتة لم تشكل لا سابقا ولا الآن مخرجا من الأزمات الوطنية. من ناحيتها الإدارة الذاتية الديمقراطية شمال وشرق سوريا أعربت في بيان لها عن قلقها من تصاعد التوتر في المنطقة الساحلية، منوهة إلى أن القراءة غير صحيحة للواقع السوري من قبل السلطات في دمشق وعدم الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع في سوريا وخاصة التنوع في المكونات والأطياف. وعقب البيان وفي خطوة مفاجئة أعلن في دمشق عن توقيع اتفاق بين رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والاتفاق المعلن يضم مبادئ عامة غامضة دون تفاصيل تنفيذية، وهو عبارة عن إعلان نيات اقترحته قسد سابقا لبدء التفاوض حول مضمون فهم وحدة الدولة السورية. ماذا في تطورات الساحة السورية؟ هل الإدارة الجديدة على مستوى التغيير؟ ما هي التداعيات إقليمياً ودولياً؟ هذه التساؤلات وغيرها نتناولها في برنامج سوريا تحت المجهر، والذي يأتيكم مساء كل خميس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد. في ردود الفعل الإقليمية، حذرت تركيا من أي استفزاز في سوريا يهدد السلام في المنطقة. وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي إلى أن التوترات في اللاذقية ومحيطها واستهداف قوات الأمن قد يقوض الجهود الهادفة إلى قيادة سوريا نحو الوحدة والأخوة حسب تعبيره. ولفت كيتشيلي إلى أن مثل هذه الاستفزازات يمكن أن تصبح تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة. الخارجية الإيرانية من جهتها حذرت من أن العنف في سوريا قد يتسبب في عدم استقرار إقليمي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال بهذا الصدد إن إيران إذ تذكر بمسؤولية الحكومة المؤقتة في ضمان أمن جميع المواطنين السوريين، وتعارض الجمهورية الإسلامية بشدة انعدام الأمن والعنف وقتل وإيذاء السوريين الأبرياء من كل جماعة وعشيرة، وترى في ذلك حافزا لعدم الاستقرار الإقليمي. فاصل، ومن ثم نعود إلى ردود الفعل الدولية. أيها الأفاضل، في ردود الفعل الدولية على أحداث سوريا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في سوريا. وأشار الاتحاد على لسان المتحدثة باسمه أنيتا هايبر إلى أن الهجمات الأولية نفذت من قبل قوات موالية للرئيس السابق بشار الأسد، استنادا إلى معلومات تم جمعها من الميدان عبر وفد الاتحاد والدول الأعضاء، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة التأكد من الحقائق وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة. الولايات المتحدة من جهتها دانت ما جرى على يد من وصفتهم بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، مطالبة إدارة المرحلة الانتقالية بمحاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات. وفيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة للإدارة الذاتية انتهاء العمليات العسكرية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعات مسلحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين في الساحل السوري، فيما طالب أحمد الشارع برفع العقوبات عن سوريا لتمكينها من درء الأخطاء التي تواجهها على صعيد الداخل وإكمال مسيرتها السياسية. مستمعينا الكرام، حول التطورات على صعيد الساحة السورية، نستضيف في برنامجنا سوريا تحت المجهر الضيف الكريم الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
دكتور، بعد أشهر من التغيير الذي شهدته الساحة السورية، اليوم تطورات دموية تشهدها هذه الساحة تشير في مجملها إلى استهداف طائفة معينة بحجة الانتماء للنظام السابق، وهذا ما أشارت إليه تصريحات المسؤولين في الإدارة الحالية. هل تصريحات المسؤولين تعكس حقيقة هذه التطورات برأيكم؟
لا شك أن بعد 3 أشهر من التطورات التي حصلت في سوريا ومجيء النظام الجديد وسيطرة هيئة تحرير الشام على السلطة السياسية التي بدأتها بأفعال وسلوك دموي ودراماتيكي في المشهد السياسي في داخل سوريا من أجل فرض سلطتها على الواقع السياسي وعلى الأرض والانتقام من كل ما كان قائما في النظام السابق، لا سيما استهداف الأقليات واستهداف بشكل مباشر الطائفة العلوية. بالتالي هذه مسألة بالرغم من محاولات التجميل التي حصلت من قبل المواقف السياسية لدى المسؤولين السوريين بأن هناك حالات فردية وليست السلطة السياسية والقوى الأمنية الرسمية هي غير مسؤولة عما يجري في داخل سوريا، وبالتالي هذه التصريحات هي محاولة للتضليل والتنصل من المسؤولية، لأن السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية والعسكرية يجب أن تحمي كل المواطنين السوريين بكل الظروف ومنع استهدافهم والانتقام منهم، لأن هذه المسألة سوف تؤسس إلى مرحلة صراعات داخلية انتقامية تخرج الساحة السياسية من حالة الاستقرار إلى حالة الفوضى، وبالتالي لا يوجد إلى الآن طمأنة حقيقية من قبل المسؤولين في الإدارة الحالية في موضوع يعني ضبط الأوضاع وتحمل المسؤولية وحماية المواطنين، بالرغم من أن كل المواقف التي كانت تطلق منذ بداية هذا التحول والتغير السياسي في سوريا بأن هناك عدالة وبأن هناك مساواة وبأن هناك مشاركة سياسية وبأن هناك حماية للأقليات الدينية والطائفية في سوريا، وإذ بنا نشهد أعمال مغايرة للمواقف التي صرح بها المسؤولين السوريين، وهذه مسألة بطبيعة الحال تؤكد على أن الإدارة الجديدة غير صادقة في مواقفها، لا تعكس رغبتها الحقيقية في موضوع الحكم، وهي عملية إقصاء كل المكونات الأساسية للشعب السوري سواء كان على مستوى الديني أو العرقي أو السياسي، وهذه بطبيعة الحال سوف يعني تسقط كل عملية الثقة التي حاولت أن تظهرها هذه الإدارة بأنها هي جادة في إحداث تغيير واقع حقيقي يعطي فرصة جديدة للاستقرار في داخل سوريا.
طيب دكتور، هيئات دينية إلى جانب قوى سياسية حملت في بياناتها عدم قراءة الإدارة الجديدة لواقع الساحة السورية وعدم الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع وخاصة التنوع في المكونات والأطياف. ما دلالات بيانات الهيئات الدينية والقوى السياسية بصدد الأحداث برأيكم دكتور؟
طبعا يعني الهيئات الدينية في داخل سوريا إلى جانب مجموعة من القوى السياسية التي تفهم الواقع السياسي الداخلي وتنوعه في داخل سوريا، بطبيعة الحال يعني الوضع داخل الإدارة الجديدة هو غير واضح لديها إلى الآن، لا تمتلك رؤية سياسية واضحة، وأن حساسية الأوضاع في داخل سوريا في ظل هذا التنوع في ظل يعني مجموعة كبيرة من العوامل الاجتماعية والسياسية والمذهبية يجب على الإدارة الجديدة أن تفهمها وأن تحافظ عليها، لأن المكونات السياسية والاجتماعية والمذهبية والطائفية هي من الأمور الأساسية في بقاء واستمرار وحدة سوريا على المستوى الجغرافي والسياسي، وبطبيعة الحال الهيئات الدينية اليوم هي تعلم تماما أن السلوك السياسي والأمني لدى الإدارة الجديدة لا يعكس مصلحة سوريا، لا يعكس مصلحة وحدتها ووجودها في هذا الإطار. بالتالي الهيئات الدينية اليوم هي معنية بشكل أساسي في رفض كل هذه التوجهات والأعمال والسلوكيات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة التي تهدد الأمن المجتمعي وتهدد الاستقرار في داخل سوريا، وبالتالي تدفع بالأمور إلى الذهاب إلى حرب دينية ومذهبية وطائفية لم تكن بالأساس موجودة، إنما اليوم أسقطت على الواقع السياسي والاجتماعي والديني، لأن هناك يعني حضارة سورية تاريخية تتقبل الجميع وتتقبل كل المكونات الدينية والمذهبية على مر التاريخ. بالتالي اليوم ما يطرح من قبل العصابات هي مسألة لم تكن موجودة سابقا، إنما اليوم فرضت على الواقع الاجتماعي والسياسي والديني، وهذه مسألة لا يمكن أن تقبل بها الهيئات الدينية لأنها من خارج التقاليد ومن خارج القيم الاجتماعية والدينية والسياسية في سوريا. وبطبيعة الحال اليوم يعني الهيئات الدينية تحمل المسؤولية للطبقة السياسية وللقوى التي تحكم اليوم على رأس السلطة بعدم فهمها لحساسية الوضع في داخل سوريا وعدم الجدية في التعاطي للجم كل هذا التدهور.
طيب دكتور، شكرا لإيضاحاتكم، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء، والآن نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وبرنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي حلقات هذا البرنامج سنتناول آخر التطورات على الساحة السورية مع الخبراء والمختصين. والآن أيها الأفاضل نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وهو ضيفنا لهذا اللقاء ولحلقة هذا الأسبوع. دكتور، أرحب بكم مرة ثانية. دكتور بيضون، على صعيد المواقف الدولية المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أنيتا هايبر حملت المسؤولية لقوات موالية إلى النظام السابق، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة التأكد من الحقائق وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة. الولايات المتحدة من جهتها حملت المسؤولية لمن وصفتهم بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، مطالبة إدارة المرحلة الانتقالية بمحاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات. دكتور علي، كيف يمكن تناول الموقفين الأوروبي والأمريكي من أحداث سوريا؟
يعني بطبيعة الحال موضوع المواقف الدولية مما يجري في داخل سوريا، الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بطبيعة الحال اليوم هي معنية بإحداث غطاء للنظام السياسي الجديد والسلطة السياسية الموجودة، ومنع اتهامها والضغط عليها بأنها هي من تتحمل المسؤولية، بالرغم من الحقائق، بالرغم من المعلومات التي أصبحت واضحة من هو المسؤول عن هذه المجازر وعمليات القتل والتهجير. وهذه مسألة أصبحت واقعة ليست بحاجة إلى تحقيق أو برهان أو أدلة. كل الأمور التي حصلت هي بطبيعة الحال تتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية وهيئة تحرير الشام ومن هم موجودين في إطار يعني القيادة السياسية لأبو محمد الجولاني. وبالتالي يعني التعمية اليوم والتضليل في موضوع تحميل المسؤولية يأتي في موضوع يعني حماية النظام السياسي الجديد في سوريا، لأنه ما زال هذا النظام يمثل رغبة دولية في السيطرة على سوريا، وأن هذا النظام هو انعكاس للمصالح الدولية بشكل أساسي. بينما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحمل المسؤولية للإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، لأن هذا هو الواقع يعني، وهذه المسؤولية هي أساسية بأن من قام بهذه الأعمال لا يمكن لأحد أن يتقبلها. حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لم تستطع أن تتحمل هذا المشهد وهذه الصورة وهذا الإجرام في هذا الموضوع، وهي طالبت بالمحاسبة وإجراء التحقيقات اللازمة وتحويل كل المتسببين بهذه المجازر إلى المحاسبة والمحاكمة. وبالتالي تعتبر أن يعني هؤلاء المتطرفين اليوم وأن وصلوا إلى السلطة ما زالوا يتصرفون بعقلية العصابات لا بعقلية الدولة التي يجب أن تحمي الجميع، التي يجب أن تتعاطى مع كل الأطياف السياسية والدينية والعرقية في داخل سوريا بنفس الطريقة وعلى قدم المساواة. وهذه مسألة أساسية ما زالت يعني هي جزء من التحديات الأساسية التي تواجه هذه السلطة الجديدة. وبالتالي يعني هناك انقسام دولي في التعاطي مع ما جرى في هذا الموضوع بحسب المصالح وبحسب العلاقات التي تريدها كل دولة وكل طرف مع سوريا الجديدة.
طيب دكتور، سؤال آخر، يعني رئيس الإدارة الحالية في سوريا أحمد الشارع طالب برفع العقوبات عن سوريا لتمكينها من درء الأخطار التي تواجهها على صعيد الداخل وإكمال مسيرتها السياسية. هل برأيكم استوعبت الإدارة الحالية مجريات الأحداث على الأرض، أم أن تصريحات مسؤولي هذه الإدارة لا تشي بذلك؟ كيف ترون هذا الأمر؟
طبعا يعني رئيس الإدارة الحالية أحمد الشارع يحاول وبشتى الوسائل الاستثمار فيما جرى على مستوى الواقع والأرض وهذه المجازر وهذه الضغوط على فئات محددة من الشعب السوري من أجل الضغط على المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا وزيادة المساعدات وفتح العلاقات الطبيعية مع سوريا وإعطاء المزيد من الشرعية لهذه السلطة الجديدة من أجل أن يمنع حدوث أو تكرار ما حصل في الساحل السوري من مجازر واضطرابات ومواجهات، وبالتالي لكي لا تتكرر هذه الأمور هو يريد أن يضغط على المجتمع الدولي لزيادة المساعدات وإعطاء المزيد من الشرعية لهذه السلطة اليوم. لذلك الإدارة الحالية فهمت جيدا أنها لا تستطيع أن تحل المشاكل بالقوة باستخدام الضغط العسكري، لأن فتح المجال لهؤلاء العصابات للتوغل أكثر في موضوع إحداث المجازر أو الضغط على بعض الشرائح والمكونات السياسية والدينية من شأنه أن يتوسع إلى كل سوريا، وسيكون هذا خطر كبير جدا على مستقبل وحدة سوريا وعلى استقرار الإدارة الحالية والنظام الحالي. وبالتالي هو يحاول وبشتى الوسائل أن يرفع المسؤولية عن السلطة بأنها هي ليست من أعطى القرار وبأنها لا ترغب بذلك وبأنها تريد أن تستوعب الوضع وأن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. بالتالي هي تكون قد استفادت من المسألة خارجية من خلال الضغط الخارجي على الدول التي تعاقب سوريا لا سيما في موضوع قانون قيصر، وأيضا هي تكون وجهت ضربة عسكرية ونفسية ومعنوية لمكونات أساسية لا سيما العلويين في الساحل السوري من أجل تخفيف الخطر الآتي من جانبهم في موضوع إحداث ضغط على هذه الإدارة أو الانقلاب عليها أو محاولة الانفصال للساحل السوري. وبالتالي يعني التصريحات الحالية للمسؤولين في الإدارة الجديدة هي تحاول أن تستوعب ما جرى وتحاول أن تخفف من هذه الأثار، فضلا عن أنها تحاول أيضا أن لا تتبنى هذا الموضوع بأن الموضوع خارج عن إرادتها وأن الموضوع لا يعدو كونه تصرفات فردية من قبل جماعات خارجة عن قرار الإدارة المركزية. وهذه مسألة بطبيعة الحال سوف تنعكس على سوريا وعلى النظام وعلى الاستقرار سواء كانت الإدارة تبنت ذلك أم لم تتبناه، وبالتالي هذا الموضوع يجب حله وبسرعة من أجل إعادة التوازن والاستقرار، وإلا سيكون هناك ردود فعل كبيرة جدا لا يمكن للوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في داخل سوريا أن يتحمل نتائجه الكارثية.
طيب دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت ضمن هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا آخر التطورات في الساحة السورية في ظل الأحداث التي تشهدها. شكرا لطيب متابعتكم، وانتظرونا في الحلقة المقبلة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة من منار العقول في النهج العلوي حول موضوع الإيمان وكيف انعكست معالمه في كلام الأمير عليه السلام والنصوص العلوية الشريفة والتي أوردها الشريف الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الإيمان معرفة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأعضاء والجوارح. ومن هذا التعريف المبسط نلاحظ أن الإيمان علاقة وثيقة بالقلب والنفس، والإيمان نور ساطع ينير النفس بالحق والحقيقة، ومن بعد ذلك تنمو شجرة الإيمان في النفس وتورق وتعطي ثمارها. وهناك فرق بين الإيمان والإسلام أشارت إليه الآية 14 من سورة الحجرات المباركة، حيث يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا، إن هناك تفاوتا ما بين الإسلام والإيمان، فليس كل من أسلم مؤمنا، فمن ينطق بالشهادتين يعد مسلما لكن قد لا يكون مؤمنا. نعم، إن من يسلم تكون له حقوق المسلمين وواجباتهم حتى وإن لم ينور قلبه بنور الإيمان. وهناك من الناس من يأتي بالفرائض الدينية مثل الصلاة والصوم بيد أن قلبه غير عامر بالإيمان، وعليه فإن الإسلام مقدمة للإيمان والإيمان أسمى درجة من الإسلام إن كان ظاهريا. وفي التاريخ ما يؤشر على هذا المعنى، إضافة إلى ما ذكرته سورة الحجرات المباركة، فبعد أن فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة في ثامن سني هجرته الشريفة، أسلم من قريش من عاد الإسلام بكل كيانه من أمثال أبناء البيت الأموي الذين لم يدخل الإيمان ولا بمقدار ذرة قلوبهم.
Thank you. ما زال هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، إن الإيمان أيها الأفاضل إن سكن القلب أفاض عليه السكينة وشد من عرى الارتباط بين الإنسان وخالقه المتعال. وقريب من هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم.
ويحدثنا التاريخ أن حماد بن عمرو قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأرشده عليه السلام إلى أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان، فهو فوق كل عمل وأشرف من كل عمل.
ويستفاد من كلام لعلي عليه السلام أن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على كل عضو من أعضاء البدن، أو بعبارة أخرى فإن وجود الإنسان لا بد أن يكون وجودا إيمانيا بالكامل.
سأل ذعلب اليماني يوما أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فرد عليه السلام بالقول كما ذكره الشريف الرضي في الخطبة 79 بعد 100 من خطب النهج الشريف: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.
حضرات المستمعين الأفاضل، لا بد من القول إن للإيمان مراتب ودرجات، ومن يسلم يكن مؤهلا للدخول إلى رحاب الإيمان الفسيحة، لكن هناك من يحرم نفسه من تلك الرحاب، وهناك من لا يعلو في درجات الإيمان. وبكلام آخر، فإن البعض لهم إيمان راسخ والبعض الآخر إيمانهم ضعيف، وفي الإمكان تشبيه درجات الإيمان بدرجات النور، فنور يأتي من سراج صغير أقل من ذلك الذي يشع من سراج كبير.
وأين نور بصيص من نور الشمس الساطعة؟ إن من هو في عالي درجات الإيمان كالشمس الوطأة. وتدلنا مستمعينا أحاديث عديدة عن المصطفى صلى الله عليه وآله على أن المؤمن الحقيقي هو الذي يتوكل على الله جل جلاله، ولا تهزه الرياح والعواصف، ولا تهجم عليه اللوابس، فالإيمان درع حصينة إزاء كل ذلك. إن المؤمن الواقعي يزداد إيمانا حينما يواجه صعاب الحياة ومشاكلها. يحدثنا الإمام عليه السلام حول أهل الإيمان، حيث يقول في الخطبة 93 من بعد 100 من خطب النهج المبارك: عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن علي عليه السلام قدم للإنسانية دروسا بليغة في الإيمان، دروسا جسدها في أقواله السديدة وأعماله المباركة، وقد وصل في إيمانه صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى الدرجات، وجاء في إحدى كلماته القصار: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
أي أنه سلام الله عليه وصل مرحلة عين اليقين، وكيف لا يكون علي عليه السلام كذلك، وهو الذي ولد والإيمان في وجوده المبارك، لم يسجد في حياته قط لصنم، ولم يعبد في حياته وثنى، بل عبد الله وحده لأنه تعالى هو أهل للعبودية. أجل مستمعينا، كانت عبادة علي عليه السلام لله تعالى عبادة خالصة، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة أنتم على موعد مع حديث آخر حول الإيمان في نهج علي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.
تحية لكم طيبة.
التاسعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إليكم الآن أقدم من أخاد العبد نشرة خبر مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تستدعي سفراء أتراك الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. إصابة شخصين إثر عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. وحماس تعتبر نتائج التقرير الأممي الأخير حول انتهاكات الاحتلال دليلا على فظاعة هذه الجرائم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني طرح فكرة جديدة لحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبين أن طهران عاكفة على دراستها. وأوضح عباس عراقشي أن محادثات غير مباشرة جارية بالفعل وقناة التواصل مع ترويكا الأوروبية لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى تعاون طهران مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي باستمرار. وأضاف عراقشي أن استراتيجية الصبر الإيراني مصحوبة بالمبادرات، لافتا إلى أن إيران ليست بموقف المتفرج بل لديها خطط واضحة فيما يتعلق بالمفاوضات المحتملة حول برنامجها النووي.